تزل ريانة لم تدب لي.
كلما هز خريف غصنها لتمني وجهه لم تحفلي.
شكرا لكل الذين استبدلوا دمنا بلقمة الخبز. شكرا للذي بذلوا. شكرا لإحسانهم. شكرا لنخوتهم. شكرا لما تعبوا. شكرا لمن شغلوا. شكرا لهم أنهم بالزاد ما بخلوا. لو كان للزاد أكالون يا جمل.
يا جمل والله أكبر. الله أكبر.
لكن أهل العراقيين مغلقة أفواههم بدماهم فرط ما خذلوا.
الله
دما يمجون إما استنطقوا ودما إذ يسكتون بجوف الروح ينهملوا.
الله أكبر. الله أكبر.
يا سيدي أين أنت الآن؟ خذ بيدي إني إلى صبرك الجبار أبتهل.
يا سلام.
يا أيها هذا العراقي الخضيب دما وما يزال يلالي ملأه الأمل، قل لي ومعذرة من أي مبهمة أعصابك الصم قدت أيها الرجل.
الرجل يا سلام.
ما زلت تؤمن أن الأرض دائرة وأن فيها كراما بعد ما رحلوا؟ لقد نظرت إلى الدنيا وكان دمي يجري وبغداد ملء العين تشتعل. ما كان إلا دمي يجري وأكبر ما سمعته صيحة باسمي وما وصلوا. وأنت يا سيدي ما زلت تومئ لي أن الطريق بهذا الجب يتصل. إذن فباسمك أنت الآن أسألهم، إلى متى هذه الأرحام تقتتل؟ إلى متى تترع الأزداء في وطني قيحا من الأهل للأطفال ينتقل؟ إلى متى يا بني عمي وثابتة هذه الديار وما عن أهلها بدلوا؟
الله أكبر.
بلى لقد وجد الأعراب منتسبا وملة ملة في دينها دخلوا وقايضوا أصلهم واستبدلوا دمهم وسوي الأمر لا عتب ولا زعلوا. الحمد لله نحن الآن في شغل وعندهم وبني أعمامهم شغل. إنا لنسأل هل كانت مصادفة أن أشرعت بين بيتي أهلنا الأسل، أم أن بيتا تناهى في لآمته لحد أن صار حتى الخوف يفتعل. وها هو الآن يستعدي شريكته بألف عذر بلمح العين ترتجل. أما هنا يا بني عمي فقد تعبت مما تحن إلى أعشاشها الحجل. لقد غدا كل طفل في منازلنا يبكي إذا لم يجد أهلا لهم يصيدوا. يا أيها العالم المسعور، ألف دم وألف طفل لنا في اليوم ينجدل. وأنت تحكم طوق الموت مبتهجا من حول أعناقهم والموت منذهل. أليس فيك أب أم يصيح بها رضيعها؟ طفلة تبكي أخ وجل يصيح رعبا فينزو من توجعه هذا الضمير الذي أزرى به الشلل. يا أيها العالم المسعور، نحن هنا بجرحنا وعلى اسم الله نحتفل لكي نعيد لهذه الأرض بهجتها وأمنها بعدما ألوى به هبل. وأنت يا مرفأ الأوجاع أجمعها ومعقل الصبر حين الصبر يعتقل، لأنك القلب مما نحن والمقل، لأن بغيرك لا زهو ولا أمل، لأنهم ما رأوا إلاك مسبعة على الطريق إلينا حيثما دخلوا، لأنك الفارع العملاق يا رجل، لأن أصدق قول فيك يا رجل.
الله أكبر.
يقودني ألف حب لا مناسبة ولا احتفال، فهذه كلها علل لكي أناجيك يا أعلى شوامخها. ولن أردد ما قالوا وما سألوا لكن سأستغفر التاريخ أن جرحت أوجاعنا فيه جرحا ليس يندمل، وسوف أطوي لمن يأتون صفحته هذه لينشرها مستنفر بطل إذا تلاها غير ناقصة حرفا وإذ ذاك يبدو وجهك الجذيل.
الله
يا سيدي يا عراق الأرض يا وطني، وكلما قلتها تغرورق المقل حتى أغص بصوتي، ثم تطلقه هذه الأبوة في عينيك والنبل. يا منجم العمر يا بدئي وخاتمتي، وخير ما في أني فيك أكتهل، أقول ها شيب رأسي هل تكرمني فأنتهي وهو في شطيك منسدل، ويغتدي كل شعري فيك أجنحة مرفرفات على الأنهار تغتسل، وتغتدي أحرفي فوق النخيل لها صوت الحمائم إن دمع وإن غزل، وحين أغفو وهذه الأرض تغمرني بطينها وعظامي كلها بلل،
الله
ستورق الأرض من فوقي وأسمعها لها غناء على أوراقها تمل، يصيح بي أيها الغافي هنا أبدا إن العراق معافى أيها الجمل.
الله أكبر الله أكبر، إن العراق معافى أيها الجمل. الحقيقة أنها معلقة يا أبا خالد، وتستحق منك هذه الدموع التي تسكبها يعني على العراق. قالوا وظل ولم تشعر به الإبل يمشي وحاديه يحدو وهو يحتمل، ومخرج الموت في جنبيه ينشتل حتى أناخ بباب الدار، إذ وصلوا وعندما أبصروا فيض الدماء جفلوا، صبر العراقي صبور أنت يا جمل. هذا المطلع الحقيقة والخاتمة يعني إبداع، وحين أغفو هذه الخاتمة، وهذه الأرض تغمرني بطينها وعظامي كلها بلل، ستورق الأرض من فوقي وأسمعها لها غناء على أوراقها ثمل، يصيح بي أيها الغافي هنا أبدا إن العراق معافى أيها الجبل. وإن شاء الله إن العراق يتعافى يا أبا خالد،
إن شاء الله
وإنك تعود للعراق، وأنت يعني كل هذه الأمنيات التي كتبتها إن شاء الله إنك تعود للعراق وترفرف أشعارك فوق العراق قبل أن تموت يا أبا خالد. والإنسان الأمل الحقيقة يبقى معه قليل له، وأنا ما وددت أني أنكى جرحك مبكرا، الحديث عن العراق له حلقة أو حلقتين مستقلة ستكون، ولكن أم المعارك أدخلتنا من بدري في موضوع العراق، وإلا أنت العراق لك معها دفتر ولك معها أشعار ولك معها ذكريات سندخل فيها وسنعطيها أيضا حلقات قادمة، لكن سامحني على قول المغاربة سامحني أني نكأت جرحك مبكرا يا أبا خالد. عندنا يعني إذا أردنا أن نختم ذكريات الأصدقاء فبقي يعني شيء من هؤلاء، محمود الربيع البريكان ما وقفنا عنده.
محمود كان شاعر كبير ومبدع تماما، مكثر أيضا كثير الكتابة، يعني كنا نلتقي وكل واحد عنده قصيدة هو يقرأ ثلاث قصائد جديدة، متمكن جدا في طليعة المجموعة هو، لكنه مات أيضا، مات مقتولا يعني في بيته.
عبد الوهاب لك معه بعض القصص وأنتم تقرؤون الكتب الاستعارة
يعني جاءني، لا هو عنده معي مسائل عجيبة، أودعت لديه ديواني كان يطبع في مطلعة الرابطة آنذاك، وأخذنا إلى دورة ضباط الاحتياط، هو أيضا مفصول أخذ إلى الدورة، لكن لأنه متزوج دورتهم في بغداد ونحن أخذونا إلى السعدية قضاء من أقضية ديالة. خش. قال أنا مسؤول أن أراجع لك الديوان وصحها، لا تقلق عليه. شكرته وجئنا في نهاية الشهر في العودة، وتيت إلى عبد الله التقينا، قال ديوانك جاهز، صححته وقرأته ومضبوط. وأكثر من هذا لقيت وجدت فنان مصري صديق كبير عمل له غلافا جميلا جدا، شكرته جدا. هيا بنا نمشي إلى الرابطة، إلى مطبعة الرابطة نأخذ الديوان. رأيته بين كل لحظة يتوقف عنده شيء يريده. بعدين في نصف الطريق قال أقول يعني يعمن، هو دائما يكرر يعمن يعمن، هناك شيء تقول لك إياه. قلت له قول عبد الله.
يعمن يعني يا عمي،
يعمن يعني لا يعني ما معنى أعني يعني يعمن
يعمن.
قلت له قول. قال بحكم الصداقة بيناتنا أنا وياك ها سمحت لنفسي أن أكتب مقدمة للديوان. قلت شنو؟ وانطبعت؟ قال إيه طبعا. قلت كيف تسمح لنفسك من دون ما أدري أن تكتب له مقدمة؟ أنا بدر الثياب طلب من عندي يكتب له مقدمة ورفضت تعطيه الديوان، ما أرى أحد يكتبه. قال يعني أنا كتبت مقدمة جدا جميلة. قلت بأي حق يعني، بأي حق من دون علمي؟ أنا اندبحت وعرفت أن فيه شيء بالتأكيد عامل عمله. وجئنا أخذنا الديوان، كاتب حكي زين يعني ها؟ بس قال وكنا من أيام الكلية أصدقاء. قلت له عبد الوهاب هذه كذبة، أنت كنت تكره بدر وأنا صديق بدر وما كنت تريد ترانا، لا أنا ولا بدر. قال يعني أعطي علاقتنا عمق. قلت بالكذب تعطي علاقتنا عمق بالكذب يعني؟ بعدين قرأت بعد يقول وكان يعرض علي كل شيء، كل أشعاره التي يكتبها فأرضى عن بعضها كل الرضا وأسخط على بعضها كل الصوت. قلت لا أنا كنت أعطيك شعري تقرأ وترضى وتسخط، هذا منين جبت الكذب؟ قال يعمل. قلت له شنو يعمل أنت كل هذه حتى تصير أستاذي تريد يعني؟ وفضحته أمام أدباء المربد كله. قلت له كيف تعمل هاي العملة يعني؟ هذا يعني هذا أعمال عبد الوهاب.
لا وأيضا لك معه عندما سافر
يوم ما اقترح علي اقتراح وجدته وجيها. قال عبد الرزاق احنا مفصولين وتظهر كتب بالسوق نحتاج نشتريها لكن يعني غالية، ما رأيك ان شو رأيك نشترك اثنيننا ونشتري الكتاب، انت اخذ قبلي اقرأ واعطيني اياه، انا اقرا واحتفظ بيه بمكتبتي ومكتبتي مكتبتك يعني. قلت والله جميله هاي الفكره. بدانا نشتري كتاب بثمنه مناصفه وانا اقرا وهو ياخذه. في يوم التقيت بالشاعر رشد العامر رحمه الله، قال والله عبد الرزاق انا هالايام عندي خوش مساله. قلت له شو؟ قال انا وعبد الوهاب نشتري كتاب منا نص ومن النص، انا اقرا وياخذ الكتاب. قلت هذا ضحك علينا اثنين يعني وياخذ الكتاب الى بنصه. رحم الله عبد الوهاب ورحمه رشد العامر
الله يرحم. لكن يوم سافرت الى موسكو يعني كان له، كان عبد الوهاب كان يتزيد في الحديث عن نفسه وانه شاعر العراق.
هذه استغربت انا، كان لي اول مره اسافر عندما وصلت وكنت رئيس الوفد، اول وفد يطلع من العراق الى موسكو. حضر ثلاثه لزيارتي، شخصيه منهما من الثلاثه كانت ألا غاردسكايا التي ترجمت اشعار البياتي الى الروسي. قالت سالوني هذا الاسم، احنا نذيع لقصائد بإذاعة موسكو، اسمك هذا يعني انت؟ قلت لهم ايه انا نفسي. قعدت دعوني الاتحاد الكتاب، قالت عبد الوهاب يقول ما في شعراء بالعراق، في شاعر واحد من زمان القديم من اسمه الجواهري، يعني ما حد يفهم حد يقول يعني مش عارف. وفي أنا فقط يغنوا الصيادين يتغنوا بقصائدي وهم يلقون شباكهم بالنار. قلت له الوهاب، يقول العراق ما بيه شعراء؟ العراق بلد الشعر بالعالم من قلقامش إلى اليوم، ها؟ أخصب بلد بالعالم بالشعر هو العراق، وأكبر شعراء العالم هم شعراء العراق. كيف قلت؟ قالت والله هو يقول ما بيه شعر، بس أنا واحد هذا وهذا العتيق الجواهر اللي ما حد يفهم. عجيب. قلت له طيب أنا سأمضي إلى بغداد وأرسلت له 60 ديوان شعر لشعراء عراقيين. قلت لهم شعراء العراق في واجهة النضال العراقي هم، وكلهم دفعوا ثمن باهظ في نضالهم من أجل العراق. طيب يعني ينكر حتى شعراء بلد الله يرحمه يعني هذا.
ويا دكتور علاء الخزرجي، تقول في ذكرياتك أنت: يا دكتور علاء الخزرجي، من أين لي بك الآن؟ لقد كنت يومها طالبا في الاتحاد السوفيتي، يوم زرتني في فندقي مستنجدا وأنت تقول: أدركنا يا أستاذ عبد الرزاق، إن عبد الوهاب البياتي يضعنا كل يوم في مأزق لا نحسد عليه. وحين سألتك ماذا فعل، قلت: لقد ادعى أنه حكم عليه بالإعدام مرتين.
هذه كارثة. عبد الوهاب كل احنا تعذبنا انسجننا وهو ما مس شيء ابدا، واذا بي مش ادعى كلمات. قال لناظم حكمت كتب له مقدمه لديوانه ان شاعرا يقود شعبه في للثوره ويحكم عليه مرتين بالاعدام لشاعر جدير بأن يقرأ مرتين عبد الوهاب يا إعدام، وما حد قال له ضرب راجدي، ما حد قال له سلام عليكم، ها؟ كيف نحكم مرتين بالإعدام ومتى يعني؟ هاي هذه من المصائب. فقلت له يا علاء تعال اشهد أنه بعدين مقدمة شالة يعني من طلعت بالترجمة، طبعا كتبت هاي بالترجمة الروسية، بالعربي ما طلعها لأنه فضيحة. كذي يعرف أنه ما أحد أودع بالتوقيف ليلة واحدة.
ومكتوب بالترجمة الروسية أنه إن شاعرا يحكم عليه بالإعدام مرتين أو يقود شعبه لشاعر.
نعم مكتوب بالروسي. لجدير بأن يشعر جدير بأن يقرأ.
طيب أيضا لك لقاء مع النقاش في المربد، النقاش سوى معك لقاء تأثر به البياتي عن الشعر، كان يتحدث معك في المربد عن الشعر. النقاش فسألك
هذه انت بتطلعها وكل ذكرياتي. يعني سألني قال
رجاء النقاش
كاتب أديب مصري كبير جدا، قال أنت قلت أن عبد الوهاب تسلل من الثغرة التي تركها السياب عندما انسحب من الشيوعيين ودخل من خلالها إلى الشيوعيين. قلت له نعم هذا صحيح، يعني هو استغل هذا وكتب قصيدة في شتيمة السياب قاتلة، والسياب في على فراش الموت كان، وكان أوجع ما قيل عنه أوجع خنجر إلى قلبه وهو يموت كانت قصيدة، وهي من أفضل شعر البياتي.
الطعنة أخذناها في حلقة قادمة،
كتبناها
ذكرناها
غرقناها. ف راح أجرى النقاش حديث مع البياتي بعد ذلك، قال لي يقال عنك هكذا، راح سأل قال له أجل الحوار، راح سأل مع من أجرى قبل رجاء النقاش لقاءات، قيل فلان 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 وعبد الرزاق عبد الواحد جاء عليه على رؤوس الأشهاد. قال لي وكان لأول مرة أعادوا جاء به إلى العراق ضيفا، وكان كان خارج على عن العراق أمام كل أدباء المربد وأش أكبر أدباء المربد. قال لي عبد الرزاق لحظة يعمل لحظة تعال. وقفت انحنى على منضدة قال يا عم أنا أقدر أكتب اسمك وأمحيه. قلت له نعم. قلت له بأي قوة عبد الوهاب؟ قوة عندك خفية؟ ما أعرف عندك إيش قوة. للجماعة إخواننا البعثين اللي دعوك ها أعطوك هذه القوة ثم شجاك؟ قال أنت قلت عني. قلت له طبعا قلت هذه الحقيقة وسأقول عنك كل الحقائق مالتك اللي أنت تعرفها وأنا أعرفها. قال أنا كتبت لك مقدمة. قلت لها على رؤوس الأشهاد خلي يسمعون كيف كتبت لي المقدمة مال ديواني لما استغفلتني وادعيت حتى أننا نعرف بعضنا بالكلية وأنت كنت تكره تشوفني بالكلية. نين؟ قلت له أنت كلها كومة من كذب في كذب في كل شيء. رحم الله عبد الوهاب يعني وين ما نحل أو يحلون الناس ويحكون عنه تطلع كل هذه السوالف.
أيه بس أنت أيضا قلت عنه يعني ويبقى عبد الوهاب البياتي شاعرا أكثر شهرة حتى من المتنبي.
طبعا الآن انتهى. العجيب شوف مثل فقاعة فش طق وراح على المقبرة. أكثر الناس اللي كانوا طبلوا له دمروا له ومعجبوا يبيع صديقك جدا سعد يوسف شتمه أول ما دفن. أول ما دفن سعدي شتمه وآخرون أصدقاء قالوا ما يفتهم كل شيء بالشعر وكانوا يفخمونه ويعني.
يعني أنت كنت تقولها على سبيل الاستغراب
ايه؟
أو على سبيل الحقيقة ايه ايه أكثر شهرة من المتنبي.
أولا في فترة لأنه بعد ما كتب عنا إحسان عباس كتابته غفر الله لإحسان عباس ذيك الكتابة صار شاعر الشعب يعني وأي شعب ما كان يفهم من التقدمية كلمة واحدة يفهم أسماء وضريح ميراب وروب سفير والفكر المهان وصوتها في ليلي فارين كلها تعديد أسماء ما ألمها ها وحتى العقب الحديدية دخلها بالشعر مالته.
ثم قلت والجهد الشعري وغير الشعري الذي بذله من أجل شهرته يستحق عليه كل الإعجاب. يعني عبد الوهاب كان يسوق لنفسه
بس يسوق لنفسه. أنا التقيت بعمان كنت أتي إلى عمان بمنتدى الفينيق شعراء شباب كانوا طالعين من العراق وميتين جوع كان يأكلهم يصرف عليهم وكلهم اكتبوا عني مقالات لقاء هذا وكتبوا عنا جو شكولي كتبوا عنا وجمع مقالاتهم ووضعها بكتاب وخلى عنوانه عبد الوهاب البياتي رائد الشعر الحديث. يعني بفلوس بأكل اشتراها لك هكذا كان يصر. وطبعا حتى مرة حكى لي جبر ابراهيم جبر الله يرحمه قال رأيت ستيوارت الذي كان يترجم البياتي قلت له يا ستيوارت كيف ترجمت هذه القصيدة إلى هذه بالإنجليزي؟ قال له يا جبرة إذا ترجمتها مثل ما هي ما يطلع شعر كل شيء ما فيها فأنا أضفت من عندي. يعني هو كان شاطر في هذه كان شاطر في
طيب هذه. لو اتهمك أحد يا أبو خالد وقال لك أنت يعني تغار من البياتي أو أنك يعني يحملك على التحامل عليه أو على
جائز جائز أغار منه. يعني هذا الذي شعره أنا عامل أدعى سعيد أبوايا ماتا في طريقهما إلى قبر الحسين عليه ماتا في طريقهما السلام إذا هذا الشعر أنا غار من عنده. أو قوله عصفور أزرق في قفص من زنبق يشكو الوحدة هذا الشعر أنا جائز أغار من هذا الحديث.
الله يغفر له أبو
الله
احنا لولا
يغفر لنا جميعا
لولا أنها مهمة السيرة هذه وتقييدها وبعض الأشياء التي ربما ما تعرف عن بعض الأدباء ويعرفها من صادقهم ما ذكرناها يعني هي فقط للتاريخ وقتنا أشرف على النهاية يبقى 5 دقائق. الحقيقة ودي أدخل إلى المرحلة الثانية من عمرك ولكن لضيق الوقت سأطلب منك قصيدة الغزل أي بقي ما 5 دقائق من الحلقة حتى نفتح باب الحلقة القادمة بالانتقال إلى مندلي والحياة الوظيفية والأشياء التي. لكن طيب نختم بهذه، هذا اعترافي برضو قصيدة غزلية لكنها لطيفة.
ها أنت أبصرت ارتجافي ورأيت ضعفي وانحرافي وعرفت كل مواجعي، أنا لا ألومك أن تخافي.
يا سلام.
أدري بأني كل أنهاري تسير إلى الجفاف.
الله أكبر.
أدري بأن جميع أشرعتي تهاجر من ضفافي، وبأن درب العمر يوشك أن يميل للانعطاف. أدري وأدري أن أيامي تعيش على الكفاف، بين أحس دمي لفرط الضغط كالسم الزعافي يغلي بأوردتي فيذبحهن من فرط الطواف.
الله.
وأحس قلبي وهو يرفس كالذبيحة في شغافي.
الله.
أنا لا ألومك أن تخافي، من ذا يغامر تابعا شمسا من الدم والقوافي، تستنزف الوهج الأخير بها وتؤذن بانكسافي.
الله أكبر. سلمت يا أبا خالد. نريد أن نختم الحلقة، طبعا هذا الديوان 130 قصيدة حب، نريد أن نختم الحلقة هذه لنكمل الحلقات الأخرى ونستفتح إن شاء الله بانتقالك من دار المعلمين العالية إلى وظيفة التعليم في مدينة مندلي الحدودية، ولنا معها بإذن الله شأن. استودعكم الله مشاهدين الكرام إلى أمل اللقاء بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عدنا إلى الأوثان نسأل عفوها فتدوس فوق رقابنا الأوثان، عدنا نلم فتات ما حطمته بدم ونعلم أنها أدران، ونزيل عنها العالقات كأنها رمم تمزق دونها أكفان، علما بأن سيشاد منها سجننا ويكون أكفرها هو السجان.
الله أكبر.
ذكريات من صبانا الأول لم تزل ريانة لم تذبلي،
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي.